إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. بالنسبة للأخوين كف عن التصوير، وإن أردت فتوجد الآلة الأصلية خذ منها ما تشاء حتى لا تنشغل عن السماع. إخواني معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء سيدور حول أمر من أمور العقيدة التي ينبغي على المسلم أن يكون على علم تام بها. وقبل الشروع في المقصود أقدم بمقدمة حتى يتسنى لنا الدخول في الموضوع، فأقول: كتاب الله عز وجل اللي هو القرآن، وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي السنة، عبارة عن كلام مثل كلام العرب سواء بسواء، يعني الكلمات والحروف هي كلام العرب، ولكن ترتيب الكلمات بعضها إثر بعض والآيات والسور هذا هو محل الإعجاز. يعني قوله عز من قائل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، ما هو كلام زي كلام العرب، كلمة إذ من كلام العرب، وقال من كلام العرب، وموسى من كلام العرب، وبقر من كلام العرب، ولكن ترتيب الكلمات هذه خلف هذه وهذه قبل هذه هو ده الإعجاز الذي عجز عنه العرب وعجز عنه الكون كله إلى قيام الساعة أن يأتوا بمثله. طيب، هذا الكلام اللي هو كلام العرب اللي هو منه القرآن والسنة عبارة عن أخبار تصدق وأوامر تنفذ، هو الدين كله يا أخواننا يتلخص في هاتين الكلمتين: أخبار تصدق وأوامر تنفذ. ولن يستطيع المسلم أن ينفذ الأوامر إلا إذا صدق بالأخبار، يستحيل أن يفعل المسلم ما أمر الله به عز وجل أو ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إذا صدق الأخبار. طيب، ما معنى الأخبار وما معنى الأوامر؟ قال علماء الشريعة: إن الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. يعني إيه؟ قابلك إنسان في الطريق فقال لك وجدت كذا وكذا على محطة القطار، ده اسمه خبر. قال لك وجدت قطار واقف 100 عربة، يبقى أخبرك بخبر معين. الخبر ده هو ممكن أنت أن تصدق وممكن أن لا تصدق. طيب متى تصدق ومتى تكذب؟ بننظر إلى الذي أخبرك. من اللي أخبرك بالخبر؟ فلان ابن فلان. طيب فلان ابن فلان هذا معلوم عنه الصدق أو معلوم عنه الكذب؟ بناء على ثقتك فيه إما أن تصدق الأخبار، لم تثق فيه ستكذب الأخبار. طيب تعال معي أخي الفاضل لننظر من الذي أخبرنا في القرآن ومن الذي أخبرنا في السنة. هو ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأوامر. يبقى إذن الأخبار التي جاءتنا في القرآن أو جاءتنا في السنة، ما الواجب علي وعلى كل مسلم على وجه الأرض؟ يجب عليه أن يصدق هذه الأخبار تصديقا جازما لا ريب فيه ولا شك. فحينما يخبرنا ربنا عز وجل بقوله عز من قائل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، نصدق. في يوم من الأيام سيفتح السد بيننا وبين يأجوج ومأجوج، ويخرجون يعيسون في الأرض فسادا حتى يتمكن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومعه ثلة من المؤمنين من قتلهم كما ورد بذلك الأخبار. يبقى خبر يلزمه التصديق. ومن أجل هذا إخواني كل خبر في القرآن أو في السنة يجب على كل مسلم أن يصدقه تصديقا جازما لا ريب فيه ولا شك. طيب كل الناس إذا ذكرت له خبرا في القرآن أو السنة يقول لك أنا مصدق. هنا يا إخوانا الإشكال، وهنا قطب الرحى الذي من أجله أتكلم معكم في هذا الموضوع، اللي هي ادعاء الصدق وعدم العمل بما زعمنا أننا مصدقه. هي ديت مشكلة المسلمين في كل عصر وحين، يصدقون أو يزعمون التصديق ولكن مسألة العمل بما زعمت أنك تصدقه مفقودة. وفي الحالة ديت هذا التصديق لا ينفع صاحبه، ليس له أي قيمة ولا وزن، لأن التصديق المراد شرعا الذي أراده منا ربنا عز وجل أن يؤثر في السلوك. وأضرب لكم مثالا أجلي الحقيقة ثم نشرع في الموضوع. أنا جاي من قريتي إلى قريتكم، في الطريق قابلني عم الحاج، أعرفه جيدا وأعرف أنه إن شاء الله صادق مع احتمالية الخطأ عليه لأنه بشر، ولكن ما جربت عنه كذبا قط، يبقى الأصل عندي أنه هو صادق. فقال لي أنه رايح فين يا عادل؟ قلت له والله رايح زيارة لبعض إخواننا عندكم في القرية. قال لي طب خد بالك الطريق مقطوع ورجع، روح بقى من الكفر او من مسجد الوصيف او من الجسر من اي مكان، اما طريق البلد مقطوع. يبقى هو الرجل اخبرني بايه؟ بخبر، قال لي الطريق مقطوع. طيب هو عندي صادق وانا صدقته في خبره، ما الواجب علي ان افعله؟ ده ان كنت مصدقا حقا واجب علي ارجع معي سيارة معي حمار معي دابة اقول له جزاك الله خير يا حاج وسلام عليك وارجع. طيب إن قلت له جزاك الله خير أنا مصدقه أنا أصدقه وتنتني ماشي حتى وصلت إلى الطريق المقطوع، السؤال بقى اللي بطرح نفسه،
أنا زعمت أنني أصدق الرجل، هل الزعم ده أثر في السلوك؟ لم يؤثر. يبقى زعم لا وزن له ولا قيمة، وكأنني ما صدقت بالخبر قط. دي مشكلتنا أخوان، هذه مشكلة المسلمين في كل عصر وحين، يزعمون أنهم يصدقون الأخبار وعند السلوك والعمل لا يعملون بمقتضى التصديق. هي دي المشكلة. أخبار ربنا لا بد أن تصدق، وأخبار نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصدق، وعند التصديق لا بد أن يكون مقرونا بالعمل. زعمت التصديق ولم أعمل أنا كاذب في دعواي. والمثال الذي ذكرته لكم أرجو أن لا يخفى عن الأذهان ويجعله كل مسلم مصب عينيه. أخبرنا ربنا عز وجل في القرآن أن هناك نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكل من عصاه فلماذا تعصى ربك؟ واضح يا اخوانا؟ اجلس مع نفسك بالراحة كده واسأل. الله عز وجل أخبرنا بأخبار معينة، أخبرنا ربنا عز وجل عن الصراط المستقيم وهو الجسر يضرب على جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف ويسير الناس عليه على قدر أعماله. خبر صدقته أنا وأن زعمت ذلك، ولكن هل يا ترى هذا الخبر وهذا التصديق الذي زعمناه أثر في سلوكنا أم لا؟ هو ذا الإشكال. لذلك موضوعنا اليوم إن شاء الله عز وجل سيدور حول هذا المبحث اللي هو تصديق الأخبار وأثرها في سلوك المسلم. طبعا كما تعلمون، ومثال آخر يعني لأزيد الأمر توضيحا، في مصرنا الذي ما شعرنا بها في الزمان القديم إلا بالأمن والأمان، وابتلاها ربنا عز وجل ببعض المبتدع السفهاء من الدعاة المتلبسين بالسلفية الكذابون، وبدأوا يخربون في البلاد والعباد. أي واحد فينا دواتي جاي بالليل لا يرجع بس عندما كنت عنده، ولما الطريق غير آمن، فحينما أخبرك بذلك تصدق وترجع إلى البيت تبيت فيه ثم تأتي بالصباح. الشاهد يا أخوانا إن الإنسان مش المسلم بقى، العاقل صاحب العقل الراجح إذا أخبر بخبر وصدقه لابد أن يؤثر الخبر في سلوكه، إن لم يؤثر فهو مجرد دعوة دعاها ليس لها أي أساس من الصحة. هذا الذي نريد أن نسير عليه في كل حياتنا وفي كل شؤوننا حتى تنتظم أمورنا ونعيش في حياة هنية راضية مرضية قبل ما وعد به رب البرية في الآخرة. أما أننا نزعم أننا نصدق الأخبار ولا نعمل بها، لا، هذا دعوة كاذبة، دعوة مأفونة. فصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه من يعش منكم، ده بيقول للصحابة، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. انظر إلى السياق، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي بين الأمة. فلما قال فعليكم، علماء الشريعة قالوا هنا إن الفاء للتعقيب والمباشرة، أي إذا أردتم أن تبتعدوا عن الاختلاف وأردتم أن تتجمعوا فليس لكم إلا سبيل واحد، فعليكم بسنتي. سنة، اتباع السنة والدعوة إلى السنة. طب فإن قال قائل دعونا إلى السنة ومع ذلك تفرق العباد، الجواب الخلل في القوم وليس الخلل في السنة، وحاشا أن يكون في السنة خلل. موعظة اليوم إن شاء الله بعنوان صور بعض العاصين في أرض المحشر، ده عنوان الموعظة، صور بعض العاصين في أرض المحشر. والذي حملني على ذلك هو من باب الأخبار التي تصدق ولا بد أن يكون للتصديق أثر في السلوك، وأيضا حتى ينزجر العاصي عن معصيته ويبتعد المبتدع عن بدعته إذا علم ما سيقول له في أرض المحشر. طبعا من الثوابت عندنا معشر المسلمين إن فيه يوم قيامة، يعني ده ما يحتاجش تأصيل. وأيضا في يوم القيامة يوجد أرض تسمى أرض المحشر، يحشر عليها كل الخلائق. تخيل بقى من لدن آدم حتى قيام الساعة كم عدد الخلق لا يعلمه إلا الله، يحشرون جميعهم في أرض المحشر. وقبل أرض المحشر ينفخ إسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث لله عز وجل. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دي أخبار جاءتنا في القرآن والسنة، نفختين يقوم الناس لرب العالمين. أرض المحشر وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء نقية. معنى عفراء نقية، دايما الشريعة في نصوصها تضرب المثل للناس من واقعهم، عفراء نقية كخبز العيش حينما يخرج من الفرن أبيض به نقط سوداء أو حمراء، هكذا أرض المحشر، أرض عفراء نقية ليس فيها علم لأحد، يعني ليس فيها مكان لأحد ولا مكان يستتر فيه مخلوق، بل هكذا بيضاء نقية ليس فيها علم لأحد. يحشر الناس جميعهم إلى الله عز وجل للحساب. طيب حشر الناس في أرض المحشر، النصوص الشرعية إخواني دلت على أن كل إنسان على وجه الأرض كان متلبس بمعصية ومات مصرا عليها يحشر في أرض المحشر بهيئة تتناسب مع المعصية، وكذلك كل من كان في الدنيا طائعا لله مستقيما على شريعة الله يحشر يوم القيامة على هيئة تتناسب من الطاعة التي كان مداوما عليه، والجزاء من جنس العمل. يبقى في أرض المحشر كل الخلائق ابتداء حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاته، مش كده وبس، تدنو الشمس من رؤوس العباد، أي تقترب من رؤوس العباد. تعلمون إخواني كما قال علماء الفلك في العصر الحاضر المسافة بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل، احفظ هذا الرقم 93 مليون ميل. حرارة الشمس من الخارج 6000 درجة مئوية، غليان المية عندنا بيبدأ الغليان من 85 ويصل إلى الذروة إلى 100، لا حرارة الشمس في السطح الخارجي 6000، تبو في الداخل 20 مليون درجة مئوية. ما دي معلومات وحقائق لابد أن نعرفها ونحن نسير في دنيانا. 6000 درجة مئوية سطح الخارجي، 20 مليون درجة مئوية من الداخل. لا ليس هذا فحسب، لو كان عند هذا الحد كان فيها من الهول ومن الوعيد ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الأمر ازداد أشد من ذلك. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي قال طرت الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، انتبهوا، تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين. لما؟ الله عز وجل فعال لما يريد وغالب على أمره، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن أجل هذا إخواني معشر المسلمين، أي مسلم عاقل على وجه الأرض يسمع هذه الأخبار لا بد أن تؤثر في سلوكه، ولا بد أن ينتظم على شريعة الله، ولا بد أن يستقيم على السنة قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يحشر الناس يوم القيامة كل على هيئة تتناسب مع الذنب والمعصية التي كان يفعلها، وكذلك الطائع. وهنا تنبيه قبل الشروع في المقصود، احنا كلنا بني آدم، والأصل في بني آدم الخطأ، ومن أجل هذا دلت النصوص الشرعية على أن المسلم إذا فعل ذنب، أي ذنب كان، حتى لو كفر بالله ثم تاب قبل أن يموت كأنه لم يفعل الذنب. دي مسألة منتهية. أي مبتدع ضال أضل البلاد والعباد وأراد أن يتوب، يتوب الله عز وجل عليه. فإن قال قائل وبناء على كلامك الأمر سهل، نعم الأمر سهل، ولكن إني سائلك فأجب، أنت فعلت الذنب، ما الذي أدراك أن الله سيمهلك حتى تتوب من الذنب؟ ما نتكلم بشيء من الواقعية، يعني المسلم عمل ذنب وتاب كأنه لم يفعل الذنب كما قلت لك حتى لو كفر بالله. طب واحد يقول لك ما هي سهل، سيبونا بقى نتمتع بالذنوب والمعاصي ثم نتوب. ما الذي أدراك أن الله سيمهلك حتى تتوب من الذنب؟ بل أشد من ذلك، ما الذي أدراك أن له لا تأتيك منيتك وأنت على المعصية؟ ما الذي أدراك؟ طب والعمل؟ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وأحدث لكل ذنب توبة، إن سرا فسر وإن علانية فعلانية. يبقى وقعت في الذنب قبل أن تقع جاهد نفسك ألا تقع فيه، فإذا وقعت فعجل بالتوبة إلى الله عز وجل، وإياك أن تسوف أو تعجل، لربما تأتيك منيتك قبل أن تتوب إلى الله عز وجل. لذلك القصة المشهورة التي حدثني بها مشايخي في بلاد الحجازي، شاب من الشباب، واخد بالك؟ لذلك كثير من القوم وهو في ريعان الشباب والصحة موضوع المدة ما بيجيش على دماغه، ولك يا راجل تتكلم في ايه، لسه بدري. ومن اجل هذا تجد ان المولى عز وجل يجري سننه الكونية في كثير من الشباب بالموت الفجأة ولا يتمكن ان يفعل شيئا، وهذا من اشد الامور وقعا على العاقل الحر الابي. شاب من الشباب خرج من بلده الى بلد من بلاد الغرب ليعربد، طبعا موضوع الموت مش في دماغه. المهم وصل المطار على اتصال بالفاجرة اعزكم الله فاستقبلته في المطار، فلما خرج من المطار ورأته ورآها جرى كل واحد منهما شوقا الى الاخر، فلما اقترب منها واراد ان يعبر عن مدى حبه لها خر لها ساجدا، وكان على موعد مع ملك الموت، قبض روحه وهو ساجد لغير الله على الكفر عياذا بالله. ما الذي ادراك ايها العاصي حينما فعلت المعصية الا يأتيك ملك الموت وانت على المعصية؟ ما الذي ادراك اتخذت عند الله عهدا فتعجلت في المعصية واستهترت بها، ام اطلعت على علم الغيب ان موعد اجلك لم يأتي بعد؟ اتق الله ربك، وعند الفعل المعصية ضع هذا نصب عينيك. اخواني معشر المسلمين، على العاقل الكيس الفطن ان ينتبه لمثل هذه الامور حتى تستقيم حياته على وجه الارض، حتى يسعد في الدنيا قبل الاخرة. حان الشروع في المقصود، ونسأل الله عز وجل العون والسداد. صور بعض العاصين ايه المطلوب منه منك؟ ساعلمك بالمعصية واعلمك بالصورة التي يحشر عليها في ارض المحشر. وخد بالك هذه من الاخبار اما عن الله واما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يجب علي وعليك ان اصدق. طيب تصدق فقط ولا تصدق يؤثر في السلوك؟ كما ذكرنا المثال الاول لابد ان يؤثر في سلوكك. ان لم يؤثر تصدق ملوش اي اعتبار ولا ينفعه عندما تقف بين يدي ربك عز وجل. طيب يبقى الذنب ده لو كنت متلبسا به عجل من الان وانت بين يدي تسمع تب الى ربك قبل ان تأتيك منيته وتحشر على هذه الهيئة المزرية. كذلك الطاعات، انت على طاعة معينة تعبد الله عز وجل، تؤذن، تطلب العلم، تتصدق، تعف نفسك عن الحرام، كل هذه طاعات. كنت متلبسا بطاعة فاجدد يديك عليها وتمسك بها حتى تلقى الله وانت على الطاعة، فتحشر في ارض المحشر بهيئة طيبة رضية مرضية يتمناها كل من في ارض المحشر. الصورة الاولى وهي بعيدة عنا ولكن عن عمد ذكرتها من باب العلم لكم فقط، وهي صورة الكافر في ارض المحشر. يحشر على هيئة عجيبة جاء بها القرآن. قال الله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يبقى انت في ارض المحشر لقيت واحد ماشي على وجهه، اعلم انه كافر اعمى واصم وابكم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية واحد من الصحابة امسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه في ارض المحشر؟ يعني ازاي واحد يمشي على وجهه؟ احنا دلوقتي الطبيعي او الطبعي كله بيمشي على رجليه، فكيف يمشي الانسان على وجهه؟ انظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: اوليس الذي امشاه على رجلين في الدنيا قادر ان يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى وعزة ربنا. طيب اخواني معشر المسلمين، من هو الكافر؟ واحد يقول لك الكافر هو الكافر، لا حدده لي كده، من هو الكافر؟ أردت هذا أن أصحح المعتقد عند كثير من القوم. إخواني معشر المسلمين، حينما نقول الكافر نعني به غير المسلم، يدخل فيه دخولا أوليا اليهود والنصارى والشيوعيون والملاحدة والهنود والبوذيون، كل هؤلاء من الكفرة، إياك أن تظن غير ذلك. فشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة لكل الشرائع قبلها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. كلام واضح ومحدد. يبقى الصورة الأولى الكافر في أرض المحشر يحشر ماشيا على وجهه اعمى ابكم اصم. الصورة الثانية من صور ارض المحشر للعصاة الذي يكذب على الله عز وجل. الذي يكذب على الله كيف هيئته في ارض المحشر؟ قال ربنا عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. انتبهوا، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أسود الوجه. تعرفوا من هذا؟ يكذب على الله. إخواني محشر المسلمين، ما هي صور الكذب على الله؟ لأن واحد يقول لك برضو الموضوع الثاني زي الأولاني مش خصناش، لا طول بالك شوي حتى لا تقع في شيء. الكذب على الله له صور معينة معلومة أسردها لك وفطا لنفسك. أول شيء أن ينسب إلى الله ما ليس لله، زي من كده في القرآن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يبقى نسب عزير أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك. وكذلك النصارى الكفرة نسبوا عيسى بن مريم أنه ابن الله. هؤلاء كذبوا على الله، يحشرون في أرض المحشر سود الوجوه. كذلك من وصف الله بما لم يصف به ربنا نفسه. واحد قال لك ربنا عز وجل استولى على العرش، هذا كذب على الله، فالاستواء على العرش غير الاستيلاء، وربنا أثبت لنفسه الاستواء ولم يثبت لنفسه الاستيلاء، فمن أثبت الاستيلاء لله فقد كذب على الله عز وجل، يحشر في أرض المحشر أسود الوجه. الصورة الرابعة أو الثالثة، من سمى الله باسم لم يسم به نفسه أو لم يسمه به نبيه صلى الله عليه وسلم، كذب على الله. الصورة الأخيرة وهي التي تخصنا من باب أولى، وهي أن يتكلم الإنسان في شرع الله بغير علم. هنا الخطورة بقى، يتكلم في شرع الله بغير علم يبقى كذب على الله. واحد بيسأل بيقول له حلال ولا حرام، قال له ما فيش فيها حاجة، وهو جاهل، بل هو الجهل، كذب على الله عز وجل. اعلموا إخواني ورحمكم الله إن الكلام في شرع الله والفقه في دين الله مفتوح لكل مسلم باب على مصراعيه. إياك أن تظن أن العلم الشرعي مقصورا على أصحاب المؤسسة الرسمية، أخطأت. لا، العلم الكل واحد له أن يتعلم وله أن يتفقه وله أن يتكلم في شرع الله، يعتني المنابر ويعظ الناس ويعظ نفسه، ولكن بالأصول العلمية، بالأصول العلمية. أما أنه انشغل ولم يتفقه في شرع الله بعد ذلك سئل في شرع الله تكلم بغير علم، لا، كذب على الله عز وجل، كذب على الله عز وجل. لذلك وقع هذا الأمر في عهد الصحابة. انظر إلى القصة واسمعها جيدا، وانظر إلى الزجر الشديد من نبينا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم. خرج الصحابة في سرية، خرج المدينة وهم في السرية، واحد من الصحابة أصيب فشج رأسه، دماغه انفتحت، نام صبح الصبحية عليه جنابة، احتلم بالليل، فلما احتلم لازم يغتسل عشان يصلي الفجر، فسأل الصحابة اللي معاه قال لهم هل تجدون لي من رخصة ألا أغتسل فقد شجت رأسي؟ قالوا له لا نجد لك رخصة والماء موجود، فاغتسل فمات. لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه الأمر، انظر، قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما كان شفاء العي السؤال. يبقى تتكلم في شرع الله بغير علم كذبت على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أسود الوجه، كذب على الله سبحانه وتعالى. لذلك مر عبد الله بن عباس كان بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة حواليه من التابعين قاعدين، فدخل أعرابي. الأعرابي ده عايش في البدو، ويعني الثقافة الدينية محدودة عنده، فدخل عليهم وقال لهم هل من مفتن؟ فواحد يفتي قالوا له ايوه كلنا اسأل. فقال لهم كلما تبولت نزل مني بعد البول ما يكون منه الولد فما تقولون؟ قالوا عليك الغسل. قال لا يا ألوب يعني كل ما تبول اغتسل؟ قالوا له طالما بتتبول وينزل منك بعد البول ما يكون منه الولد عليك الغسل. فالأعرابي طبعا خرج وقعد يقول إن لله وإنا إليه راجعون. يرجع مشقة كلما تبولت اغتسل، مشقة عظيمة. عبد الله بن عباس يصلي وسمع الحوار، سمع سؤال الأعرابي وسمع فتوى المفتين، فتعجل في الصلاة، ثم قال لغلامه عكرمة إلي بالأعرابي هتهولي. ثم التفت عبد الله بن عباس إلى القوم وقال لهم يا قوم أرأيتم ما أفتيتم به الرجل عن كتاب الله؟ قالوا له لا، يعني الفتوى اللي انتوا أفتتوها دي لما قلت له اغتسل في آية من القرآن بتدل عليه؟ قالوا له لا. قال لهم ماشي، عن سنة رسول الله؟ قالوا لا صلى الله عليه وسلم. قال لهم طب عن أحد من الصحابة؟ قالوا لا. تم هدول الثلاثة غير كده ما عادش. فقال عبد الله بن عباس كيف أفتيتموه أو عن أي شيء أفتيتموه؟ قالوا عن رأينا. هو ده السواد بقى، عن رأينا. تتكلم مع أهل البدعة يتكلم بمحض الرأي وبعقله الردي، ولو تأمل النصوص ما فعل ما يفعله، خربوا البلاد والعباد عن رأينا. وأين الكتاب والسنة والصحابة؟ لا عن رأينا، وإحنا شوية ما نتكلم برأينا. ليس في دين الله، دين الله تبارك وتعالى كتاب وسنة وإجماع وقياس، أما الرأي فهو تحت النعل إذا خالف الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقال عبد الله بن عباس نعم لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. كان الأعرابي دخل عليه بقى، شوف بقى الفتوى الشرعية. ابن عباس قال له يا هذا إذا تبولت وخرج منك ما يكون منه الولد كما تقول، أتشعر بخدر في عضلاتك واسترخاء في بدنك وانكسار في ذكرك؟ قال لا. قال اذهب يا رجل اغسل مذاكيرك وتوضأ للصلاة. انظر الفرق بين الفتوى، هذا أفتى بعلم وهذا أفتى بجهل. من أفتى بجهل كذب على الله. في أرض المحشر أسود الوجه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مسوى للمتكبرين؟ قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أقبح وأعظم عند الله من الشرك بالله عز وجل. طيب ما فيش ولا واحد عاقل يقبل أن يحشر في أرض المحشر أسود الوجه. العمل إيه؟ سهل. إياك أن تتكلم على الله بغير علم، إياك أن تصف الله بما لم يصف به نفسه، إياك أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، إياك أن تتكلم في الدين برأيك. عرف تكلم ولا يمنعك إلا ظالم. تعلمت بالأصول العلمية انشر العلم ولا يمنعك إلا ظالم. أما أنك تتكلم من قبل رأيك ومن هواك؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. لذلك من الأشياء العجيبة لو احنا هم في المسجد كلنا وأخ مثلا طرح سؤال يا أخوانا مثلا يعني إيه أنا عاوز ابن عمارة تشيل 70 دور، كلنا اذهب إلى فلان الفلاني أستاذ دكتور في كلية الهندسة. طب يا أخوانا أنا قلت لامرأة أنت طالق لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ، ما قولكم؟ الكل يتكلم. أهذا من دين الله؟ لا والله، هذا كذب على الله. ومن كذب على الله يحشر في أرض المحشر أسود الوجه. يبقى الصورة الأولى الكافر، ركزوا بحيث نخرج من المسجد بمعلومة بخبر صدقناه يؤثر في سلوكنا. الكافر يحشر على وجهه أعمى أبكم أصم، الكذاب على الله يحشر أسود الوجه. القسم الثالث أو الصورة الثالثة المبتدع. المبتدع تعريفه ابتداء، احنا قلنا الكذب على الله معناه والكافر معروف، طب المبتدع بقى من هو المبتدع؟ الذي تنسحب النصوص الشرعية عليه. المبتدع هو من فعل البدع أو دعا إليه أو نصر من يدعو إليه أو آوى من يدعو إليه أو سكت عن من يدعو إليها أو لم ينكر عن من يدعو إليه، ده مبتدع. أعيد تاني، المبتدع هو من فعل البدع أو دعا إليه أو سكت عن من دعا إليه أو آوى من دعا إليه أو لم ينكر عم على من دعا إليه، ده في الشرع عندنا اسمه مبتدع. فعل بدعة معينة، والبدع في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. طيب يبقى واحد شايف المبتدعة وبيأويه وبينصره وبيدعو إلى دعوته ويؤازره وينافع عنه، يلحق به يلحق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم. يا أخوانا الله يبارك فيكم، والخطيب على المنبر يمنع الكلام مع الغير، ومن جملة الكلام المصافحة، هذا مخالف، فافطنوا لهذا وانتبهوا إليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، آواه نصرهم وآزرهم وبجلهم واحترمهم وكلمهم، كل هذا نوع من أنواع الإيواء ملعون من يفعله، لعن الله من آوى محدثا. طيب المبتدع بقى، المبتدع صورته في أرض المحشر شكلها ايه، بحيث كل واحد على بدعة يتوب إلى ربه قبل فوات الأوان. قبل الشروع وبيان حال المبتدع في أرض المحشر، أنبه على أن الشمس في أرض المحشر تقترب من رؤوس العباد. احنا قلنا المسافة 93 مليون ميل، وحرارتها الخارجية 6000 درجة، والداخلية 20 مليون درجة، ويوم القيامة تعطى حر 10 سنين. دي ثوابت من علماء الفلك ومن النص الشرعي، رواه ابن أبي شيبة من حديث سلمان بسند صحيح. طيب الشمس بقى في أرض المحشر، عند مسلم من حديث المغداد بن الأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنى، مبني لما المسمى فاعله، تدنى الشمس يوم القيامة من جماجم الخلق حتى لا يكون بينها وبينهم إلا ميل واحد. ميل من 93 ميل، واخد بالك؟ 93 مليون، تخيل انت الفرق، واخد بالك؟ لا ده مش كده. الاشكال بقى ان في واحد روى الحديث اسمه سليم بن عامر، روى الحديث عن المغداد بن الاسود، بيقول ايه؟ والله ما ادري تدنو الشمس بمقدار ميل، اهو الميل مسافة الارض ام هو الميل التي تكتحل به المرأة اللي هو شبر، لان الرواية ميل وميل، فهل يا ترى هو مسافة الارض ام المسافة او المرود التي تكتحل به المرأة؟ ومن اجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر، فيعرق الناس على قدر ذنوبهم، شدة الحر يعرق الناس على قدر ذنوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يعرق إلى قدميه، يبقى واقف العرق في رجليه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه اللي هو الوسط، ومنه من يلجمه العرق إلجامة. انتبه وافطن. طب والعمل؟ خلص نفسك، انظر إلى ما تصنعه من ذنوب حتى لا يكون الموقف خزي في أرض المحشر، واقف والعرق حواليك. فإن قال قائل كيف هذا والمياه من خاصيتها الاستطراق، يعني المي سائل معروف يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه، فكيف يكون العرق عند فم الإنسان والماء لا يعني لا يسري؟ نقول الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. في هذا الجو إخواني وفي شدة الحر والعطش ينصب يوضع في أرض المحشر بجوار الجنة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، والمسافة طول الضلع مسيرة شهر، وعليه كيزان أي أكواب كعدد نجوم السماء. كويس، مية الحوض جاية من الكوثر اللي هو في الجنة عن طريق ميزابان يصبان ماءهما في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كويس، المية دي بنص الحديث أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج، أطيب من المسك. الحوض هذا ترد عليه أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، الله يبارك فيكم، أي مبتدع على وجه الأرض يسمع هذا الحديث ولا يقلع عن بدعته فلا خير منه ولا يرجى من ورائه خير قط. الحوض موجود والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواقف على الحوض يسقي من يأتيه من الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو بن عاص، يقول أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم. الفارط هو الذي يتقدم القبيلة ليصلح لهم الحياض ليتمكنوا من سقي أنعامهم. يبقى النبي يتقدم يصلح لنا الحوض صلى الله عليه وسلم. يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورد عليه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. كويس، يقول صلى الله عليه وسلم بينما أنا على الحوض يرد علي أقوام، انتبهوا، من أمتي أعرفهم ويعرفونني، ثم يحلؤون، لغة عربية، يحلؤون عن الحوض. يعني ايه الناس دي؟ زمرة، في رواية اجد زمرة من الرجال اقتربوا مني الى الحوض، فلما اقتربوا يحلؤون بينهم وبين الحوض. وفي رواية في الصحيحين ايضا يقول فلما اقتربت هذه الزمرة مني اذا برجل وقف بيني وبينهم واخذهم، فقلت الى اين؟ قال والله الى النار، فأقول إنهم أمتي أعرفهم، فيقال لي لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا بعدك وبدلوا، فأقول سحقا 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 لمن غير وبدل بعدي. إيه بقى معنى أحدثوا وغيروا وبدلوا؟ ابتدعوا في دين الله، ابتدعوا في دين الله عز وجل، بدأوا ينسبون ما ليس من الدين إلى الدين، وبدأوا يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يلوون أعناق الأدلة. ورحمة الله على الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه حينما يقول لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أبشر أيها المبتدع، يا من ابتدعت في دين الله سواء في العقائد او العبادات او المعاملات، ان لم تتب الى ربك ابشر بالذي يسوءك، ستحرم من الشرب من الحوض بنص الحديث. لذلك انظر للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرفهم ويعرفونني، اعرفهم في ارض المحشر. طب هيعرفوا سيدنا النبي؟ مسألة سهلة، مش عاوزة يعني تفكير. طب كيف يعرفهم هو وقال انهم من امتي، انهم مني؟ الجواب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر لها علامتين: الغرة والتحجيل من أثر الوضوء وأثر السجود. العلامة كده: غرة محجلين من أثر الوضوء وأثر السجود. يعني معنى كده الناس دولت كانوا بيصلوا. ما هو أعرفهم إزاي لما قال أعرفهم إنهم من أمتي يصلون وعليهم علامات الغر والتحجيل من أثار الوضوء وعليهم علامات السجود، ومع ذلك حيل بينهم وبين الشرب من الحوض. لما ابتدعوا في دين الله، غيروا دين الله، لبسوا الباطل ثوب الحق وغروا الناس وضحكوا عليهم ولبسوا عليهم دينهم، يتحملون هذا أمام الله. ومن تاب تاب الله عز وجل عليه، والعود أحمده. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبقى الصورة الأولى صورة الكافر، الصورة الثانية الكذاب على الله، الصورة الثالثة المبتدع، الصورة الرابعة وهي صورة الغلول يوم القيامة. من غلى يوم القيامة؟ ما معنى الغلول؟ قال العلماء: الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو يأذن، وكذلك هدايا العمال والموظفين، وكذلك استحلال المال العام. ركزوا الله يبارك فيكم، بحيث كل من خرب في البلاد والعباد وأحرق السيارات ودمر المباني يتعلم ويعلم ما مصيره أمام الله. استحلال المال العام اللي هو باللغة العامة كده القطاع العام، مال البلد، ده من الغلول. هدايا العمال والموظفين، تهدي لموظف هدية من الغلول، واخد بالك؟ تعطي لعامل شيئا من المال من الغلول. قال الله عز وجل في التنزيل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وده محل الشاهد. تاني الغلول يا أخوانا، الواحد بينظر إلى النصوص وينظر إلى الواقع الأليم وإلى ما فعله المأجورون، ده الوصف المناسب له في تخريب البلاد والعباد، الإنسان بيتعجب أين عقولهم، أين ذهبت. بعض إخواننا الصالحين إحصائية أتى بها من المختصين على خسائر الدول الإسلامية في الفوضى من سنتين: 245 مليار دولار. سمعت الرقم؟ 245 مليار. مصر لوحدها 45 مليار. كيف تمت الخسارة؟ بأيدي أبنائها، بمساعدة السفهاء من الكذب الأفاقين الذين يتكلمون باسم الدين. هذا الواقع، استحلال المال العام وتخريب البلاد والعباد، ده من الغلول. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وثبت في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال من الغلول. انتبهوا، هدايا العمال من الغلول. طيب، الذي غل في الحياة الدنيا يعني أخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو يأذن له الأمير، خرب في المال العام، أخذ رشوة وسميت بالهدية كذبا وبهتانا، هذا ما موقفه في أرض المحشر عشان نعرف. ومن تلبس بشيء فليتب إلى الله وليرده إلى صاحبه قبل أن تأتيه منيته. في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي، وانتبهوا لهذا الحديث، يقول أبو حميد الساعدي: استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يسمى ابن اللتبية، اسمه كده، على الصدقات. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الرجل، قال له روح لف على البادية وعلى الناس هات منهم الزكاة بتاعتهم. فخرج الرجل ابن اللتبية يجمع الصدقات، فكان إذا دخل على رجل عنده غنم ولا عنده شعير ولا تمر ولا زبيب يقول له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموفد إليك لأجل الصدقات، فكان الرجل يقول طيب فضل أن الزكاة بتاعتي. وده الصح. دايما الصلاة في كل قرية أو تجمع بكمل المسلمين توضع فيه الزكوات والصدقات، ويقوم عليه بعض البررة الأتقياء يوزعون المال كما شرع رب الأرض والسماء. غير كده نعيش في ضنك وعدم تساوي، والعفيف الفقير يضيع، وصاحب الوجه الكالح يأخذ الكثير، فبيت المال يضبط هذه المسألة. فالرجل كلما ذهب إلى رجل يعطيه الصدقة يقول فضل دي الصدقة بتاعتنا هي ودولت لك أنت، عنده مثلا عن 5-6 غنمات يقول له الأربعة دولت الزكاة والنعجة ديت لك أنت، وخبر الخمس أوسق من الزبيب دولت زكاة والوسق ده لك أنت هدية يعني. فابن اللتبية جمع كل ده وراح على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده. قال للمسؤولين قال لهم هذا لكم وهذا أهدي إلي، والله أهدي إلي. قال لي هدية لك. فالصحابة قالوا طب مع السلامة روح سيب اللي لنا وخذ الهدية، ما يعرفوش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من عشي فأخبر، فأمر بلال الصلاة جامعة، اجتمع الناس، ثم وقف صلى الله عليه وسلم وحمد الله بما هو أهله وقال ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء بها على رقبته يوم القيامة، شاة لها طيعر، بقرة لها خوار، أو بعير له رغاء. يبقى اللي خد هدية يوم القيامة على رقبته. متخيل هدية؟ يعني أنت في أرض المحشر لقيت واحد جمل على رقبته اعرف أنه هو غله، واحد تاني هاتف محمول خده هدية وهو موظف. انتبه الله يبارك فيكم. هدايا العمال من الغلول، من الغلول، والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به على رقبته يوم القيامة، بعير له طيعر، بقرة لها خوار، شاة طيعر، وبعير له رغاء. سيدنا النبي ضرب المثل بالواقع. في الوقت الحاضر الهدايا كبرت وصلت إلى السيارات، أبشر بالذي يسوءك ستأتي بها على عنقك في أرض المحشر حتى تكون فظيعة على رؤوس الأشهاد. طب وكيف العمل؟ تب إلى رب. إزاي؟ رجع ما أخذت، لا أستطيع، خلاص ستأتي بها يوم القيامة. الصورة الخامسة وبها أختم هذه الموعظة، صورة المتكبر في أرض المحشر. والخمس صور أنا انتقيتها بدقة على قدر استطاعتي، وإلا فالصور أكثر من 20 صورة، ولكن انتقيت لكم هذه الخمسة، واللبيب بالإشارة يفهم: الكافر، كذاب على الله، المبتدع، الغلول، المتكبر. المتكبر ما هي صورته في أرض المحشر؟ ثبت عند الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة في أمثال الذر في صور الرجال. الذر اللي احنا بنقول عليها في لغتنا النملة الصغيرة، يعني النملة الصغيرة دي اسمها الحقيقي الذر. المتكبر في أرض المحشر يحشر في صورة رجل ولكن على قدر هذه الذرة، انت متخيل؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر أمثال الرجال، يطأهم الناس لهوانهم على الله. انتبهوا، يبقى متكبر يوم القيامة راجل في صور، مش أقزام بقى، لا ده تحت خاص. يطأهم الناس لهوانهم على الله. طيب من هو المتكبر؟ واحد يقول له طب انا داخل ايه، انا ما لناش دعوه بالقصه دي خالص. لا اصبر، المتكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه وعدم قبوله وعدم الانصياع له، وده ثابت على المبتدعة كلهم، مش عرض عليهم الحق، لا ده هم كانوا يتكلمون بالحق قبل أن يظهر ما في صدورهم من الهوى. كبر يعرض عليه الحق يأبى، ويبدأ بقى يرد عليك الحق ويلوي أعماق الأدلة وهو يعلم. وهذا شر البرية، الكبر بطر الحق دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم والتعالي عليهم. فكل من كان فيه خصلة من الثنتين يحشر في أرض المحشر رجل على قدر الذرة، يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. طب والعم؟ والله شوف نفسك، إن كنت غير ذلك فاحمد الله وسله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت الثانية وأعيذك بالله من ذلك فتب إلى ربك، فإن تبت كأنك لم تفعل ذنبا قط. إخواني معشر المسلمين، الخمس صور أهو أرجع الأول لموعظة ثاني، عبارة عن أخبار، أخبار تصدق، لأن كل صورة من الخمسة جبت لك عليها أكثر من دليل من القرآن والسنة. أخبار يجب أن تصدق، أنت مصدق نعم، أين أثر الصدق على العمل؟ بس يعني أنت عرفت أن المتكبر بيحشر في هذه الصورة ومصدق ابتداء كده، لا تقبلها على نفسك نعم، فلماذا لم تتخلص من الكبر؟ الغلول، خربت البلاد والعباد وأخذت مال الغير بغير وجه حق، وأعطاك ما يسمى بالهدية وهي في الحقيقة رشوة، فلما قبلتها وأنت تزعم التصدير؟ رد المظالم إلى أهلها قبل فوات الأوان، ابتدع في دين الله، اقلع عن بدعتك، وخطئ نفسك أمام الناس، وليس هذا ينقص من قدرك بل سيرفع من قدرك. يا أخواننا احنا كنا فاكرين ان هي صح ولكن فوجئنا ان هي غلط، نبرأ ونتوب إلى الله من ذلك، كده تصلح ما أفسدت. إن استمررت أنا وأنت وجميع الخلق لن يعجز الله عز وجل. الكذب على الله والكافر، أأمل إن شاء الله عز وجل أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا وأن نتعلم، وليس العبرة بالحضور فقط بل العبرة بأن يحضر الإنسان ويأخذ المعلومة من المتكلم. سيبك من المتكلم ده، ما تجيش بالك خالص، حتى لو عد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، مش فرقة، اوعى تتأثر بشخصية المتكلم، دي غلط كبير. لا انا ليا قال ايه، قال الله وقال رسول، واصل المسألة واتى باحكام شرعية وبمعلومات، جزاه الله خير. سيبك بقى هو مين، اخذ المعلومة وارجع الى البيت الى الدار. الرجل تكلم عن اخبار تصدق واوامر تنفذ، وقل نستطيع ان ننفذ الاوامر الا بتصديق الاخبار، واتى لنا بخمسة اخبار حقا ستقع حتما ولا بد. ما مدى علمنا بهذا الأمر؟ وما مدى تصديقنا؟ وهل أثر التصديق على السلوك أم لا؟ فإن كانت هذه فاحمد الله وسله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت الثانية فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك يا ربنا يا عزيز يا جبار أن من أراد بمصرنا وبالإسلام وبالمسلمين مكرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فعجل موته واجعله عبرة وأرنا فيه آية، إنك سبحانك وتعالى عزيز جبار. اللهم من أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.